إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: وإن باعه مطلقا، والضمير يعود على ما سبق تحريم بيع، أي إن باعه مطلقا. والإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من شرط سابق أو لاحق، أي باعه من غير شرط القطع، يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع ولا التبقية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. وقد مر أنه إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط جمعها وعدم تبقيتها بشرط الانتفاع بها فإن ذلك جائز كما مر، وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء فإنه لا يصح البيع، وذلك لأن الأمر لا يخلو من أحوال ثلاث: إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال، أو بشرط التبقية، أو يسكت ولا يشترط لا بقاء ولا قطعا. ففي الحال الأولى يصح البيع بشرط أن ينتفع به بشرط القطع في الحال، ولكن لا بد أن يكون مما ينتفع به، وإلا صار البيع حراما من جهة أنه إضاعة للمال. وفي الحال الثانية والثالثة لا يصح، أي باعه قبل بدو الصلاح بشرط التبقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا باعها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية فإن ذلك لا يصح. وكذلك إذا سكت فلم يشترط لا بقاء ولا قطع فإنه لا يصح أيضا. مثال ذلك: إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر، وهذا الثمر لم يبد صلاحه بعد، فقال: بعني هذا الثمر. فباعه إياه، واشترط المشتري على البائع أن يبقى هذا الثمر إلى صلاحه، أي إلى أوان صلاحه، فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وإن سكت فإنه كذلك لا يصح. يعني إذا لم يشترط لا بقاء ولا قطع فإن العقد وإن البيع لا يصح، لأن هذه الصورة الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولأن البيع مطلقا معناه تمكين المشتري من إبقائه، وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق. ولهذا قال: وإن باعه مطلقا، أي بدون شرط أو بشرط البقاء، لم يصح. وكذلك يقال في الزرع قبل اشتداد حبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد حبه، وكذلك نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال المصنف رحمه الله: أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه فإنه يبطل البيع، أي اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع، هذا صحيح، ولكنه تهاون وتركه حتى بدا صلاحه فإن البيع يبطل حينئذ. إذا اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع ينبغي أن يكون ذلك مما ينتفع به كما مر، أن يكون مما يتخذ علفا للدواب، أو مما تجرى عليه التجارب، أو ما أشبه من وجوه الانتفاع. أما إذا كان بحيث لا ينتفع به حتى ولو شرط فورية القطع فإن ذلك يكون إهدارا للمال وهو حرام. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا فإنه يبطل البيع، هذا حكم مهم، فيكون الثمر للبائع ويكون الثمن للمشتري لأن البيع لم ينعقد، فإنه يبطل البيع. أي اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع لكنه تهاون وتركه حتى بدا صلاحه فإن البيع يبطل. كان العقد صحيحا بشرط القطع، فتهاون حتى بدا صلاح الثمر فإن البيع يبطل. والبطلان هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد في الثمر، أو لأنه يتخذه ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ فهو يشترط القطع، وهذا صحيح لا غبار عليه بشرط النفع، ولكن لعله قد اتخذ ذلك ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فباعه بشرط القطع ثم تهاون في القطع حتى بدا صلاحه، البيع باطل حينئذ. هل هذا البطلان هو لأجل ما حصل من النماء الزائد، أو لأنه يتخذه ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ الجواب الثاني، لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة لزم من هذا أن يتحيل فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو صلاحه، وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟ الجواب، الثمن يرجع به المشتري على البائع إن كان قد أقبضه إياه، ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه، وكل ذلك لبطلان البيع. فيعود الثمن إلى المشتري إذا كان قد أقبضه البائع، وإذا كان لم يقبضه البائع بعد فإنه يسقط عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو جزة أو لقطة فنمتا، يعني فإنه يبطل البيع أيضا. والجزة فيما يحصد ويجز، واللقطة فيما يلقط. فالأول وهو ما يجز كالرطبة يعني القتة، وهو ما يسمى بالبرسيم، والثاني وهو ما يلقط كالباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك. مثاله: رجل اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع ولكنه تركها حتى نمت، فيشتري ما على ظهر الأرض من الرطبة أي من القت أي من البرسيم، وهو يشتري هذا بشرط القطع، فاشترى جزة أو اشترى ما هنالك من ثمار الباذنجان أو القثاء بشرط القطع، فهذه لقطة، والأولى جزة ولكنه تركها حتى نمت. يقول المصنف رحمه الله: إن البيع يبطل لأن النماء الحاصل بعد العقد مجهول، فيؤدي إلى اختلاط المعلوم بالمجهول، لأنه اشتراها على حالة ثم تركها فحدث النماء، فهذا النماء اختلط به المعلوم الذي كان حال وقوع العقد بالمجهول من هذا النماء بعد وقوعه، واختلاط المجهول بالمعلوم يصيره مجهولا، لأنه من الذي يحصي نمو هذه الجزة الرطبة، أو يحصي نمو هذه اللقطة كالباذنجان أو ما أشبه، فيبقى حينئذ مجهولا. ولكن المسألة فيها خلاف، والصواب أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل. فإذا استأذن المشتري البائع وقال: أنا أريد أن تمهلني 10 أيام أو 20 يوما حتى أصرف ما عندي مثلا، أو حتى يرتفع السعر، فقال له: لا بأس، فنمت في هذه المدة، فالأصل أن النماء للبائع، لكن البائع سمح وقال لا بأس، فالبيع حينئذ صحيح. وهذا هو الذي يسع الناس، وهذا هو الذي عليه العمل بينهم. مثاله: إنسان اشترى لقطة حبحب وهو البطيخ الأحمر، ثم قال للبائع: أريد أن تمهلني 10 أيام حتى يرتفع السعر، لأن السعر ناقص في السوق. قال: لا بأس. وهذه الحبحبة الصغيرة نمت وأصبحت كبيرة في تلك المدة فيما بين العقد عليها ولقطها أي وجمعها، فالزيادة في الأصل لمن؟ الزيادة في الأصل للبائع، لأن المشتري اشتراها على قدر معلوم، لكن البائع قد سمح وقال لا بأس، فما دام البائع سمح وأسقط حقه فإننا نقول له: أنت مشكور على ذلك، ولا خيار للبائع لأنه أسقط حقه فسقط خياره، فلا خيار له. وأما إذا كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت فله الخيار إن شاء أمضى البيع لأن الزيادة له، فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه، وإن شاء فسخ، فإن شاء أمضى البيع بحيث تكون الزيادة هذه على المشتري فلا حرج عليه، وإن شاء فسخ، لأن ملكه الآن اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما، والمفرط في ذلك المشتري، فيقال الخيار للبائع، وهذا القول هو الراجح. إذا تركها تهاونا فنمت من غير إذن البائع فإن الخيار له حينئذ. هذا القول هو الراجح، لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح، إذ إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح مخالف للنص، أما هذا فليس فيه مخالفة للنص، وهو إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدا صلاحها فما حكم العقد؟ باطل، يبطل العقد. أما هنا فإننا نقول إن للبائع الخيار، فإن شاء أن يعقد عليها مضيفا الزيادة على المشتري فله ذلك، وإلا فله الفسخ. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال المصنف: أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أي فإن البيع يبطل أيضا، فالزرع يمكن أن يتلاحق فيكون أول الزرع قد اشتد. وفي النخل أيضا، في بعض النخيل تخرج في السنة الثمرة مرتين، فبيع الطلع الأول لأنه بدا صلاحه، ثم نمى الثاني واشتبه الأول بالثاني، يقول المصنف إن البيع يبطل لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما، واجتناب الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم اجتناب الحرام إلا باجتناب الجميع، وعلى هذا فيبطل البيع. ولكنك إذا تأملت هذه العلة وجدت أنها لا تقتضي البطلان، وذلك لأن الحق بينهما الآن، فإذا اصطلح على شيء أو قال من كانت له الثمرة الثانية هي لك لا أريدها، فما المانع من الصحة؟ لا مانع. ربما يقول قائل: المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة وقع عليها العقد قبل أن توجد، أو وقع العقد عليها إن كانت قد وجدت ولكن قبل بدو صلاحها. قد يقول قائل هكذا، أي ليست العلة الاختلاط والاشتباه، فالعلة أن هذه الثمرة الجديدة إما أن تكون مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو صلاحها، وهذا ممنوع منهي عنه بنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم، وهذا لا يجوز. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال: إن تنازل من له الثمرة الثانية ليس بيعا ولكنه هبة وتبرع، ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بثمر النخل قبل بدو صلاحه، لأن المنهي عنه إنما هو البيع، أما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرع له إما غانم وإما سالم، الموهوب له والمتبرع له إما غانم وإما سالم، إما غانم إن بقي الثمر وصلح، وإلا سالم، فليس فيه غرر ولا جهالة ولا ميسر. وهذا القول الثاني أصح، أنه إذا حصلت الثمرة الثانية واشتبهت بالأولى فنقول اصطلحا، أي نقول للبائع والمشتري اصطلحا، فإن تنازل من له الثمرة الثانية فقال الكل عندي سواء، والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له، فحينئذ نقول البيع يبقى ولا نزاع ولا خصومة. لكن يبقى إذا أبى أن يصطلح وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول، فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء: الذين قالوا بعدم بطلان البيع يجبران على الصلح، يجبر البائع والمشتري على الصلح، يجبران على الصلح، فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح، لأنه لا يمكن الانفكاك إلا بهذا، وكوننا نبطل البيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو على المشتري، إن كانت الثمرة قد رخصت فالضرر على البائع، وإن كانت الثمرة قد زادت قيمتها فالضرر على المشتري. فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا لا بأس، فنقيم ثالثا يصلح بينهما وتنتهي المشكلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو عارية فأتمرت. أو عارية فأتمرت أي كانت رطبا فصارت تمرا. العارية مأخوذة من العرو بمعنى الخلو، واختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعض أهل العلم إن العارية هي هبة الثمرة وسميت عارية لأنها خالية من العوض، ولكن الصحيح أن العارية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به، فهذا بيع العرايا، وله شروط قد مرت ولا بأس من إعادة ذكرها إن شاء الله جل وعلا. العارية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، كأن يكون عندك تمر قديم من العام الماضي وأنت تريد الرطب للتفكه لك أو لأسرتك، فتبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به. سميت بذلك لأنها عارية عن النقدين، فإنه يخرص أي يقدر الرطب على رأس النخلة حتى يكون مساويا للتمر القديم في الكي، فيؤتى بخارص ماهر حاذق مقدر هذه من صنعته، فينظر إلى الرطب على رأس النخلة فيقول هذه كيلا تساوي كذا من الرطب، ثم يشتريها صاحب التمر القديم وبشرط أن تكون 5 أوسق أو أقل. فهذا الفقير الذي ليس عنده مال وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له: أنا محتاج للرطب، بعني ثمرة هذه النخلة التي تصبح بعد يبسها 50 صاعا ب50 صاعا من التمر الذي عندي. فهذا جائز لأن 50 الصاع أقل من 5 أوسق، وهذا محتاج وليس عنده مال. تفصيل هذه المسألة بشروطها: العرايا هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام وأراد أن يتفكه بالرطب، لكن ليس عنده دراهم، ليس عنده نقد ولا مال، ما عنده سوى تمر يابس من العام الماضي، فهذا رخص الشرع له بجواز شراء الرطب بالتمر، وسميت عرايا لعروها عن الثمن. فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان ويقول: بعني تمر هذه النخلة الذي هو الآن رطب بالتمر الذي عندي من العام الماضي مثلا، فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه، فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس وليس عنده دراهم فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، ولكن بشروط، وهذه الشروط ينبغي أن تعلم وتعرف وأن تلتزم. الشرط الأول: ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، فإن وجد ما يشتري به سوى هذا التمر كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه فإنه لا يجوز أن يشتري رطبا بتمر، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن تكون من 5 أوسق فأقل، والوسق بفتح الواو وكسرها وسكون السين ضم الشيء إلى الشيء، وهو مكيال قدره حمل بعير أو 60 صاعا. أن تكون من 5 أوسق فأقل، الوسق 60 صاعا، فتكون 5 الأوسق 300 صاع، فهذا هو الشرط الثاني. الأول: أن لا يكون عنده ما يشتري به من دراهم أو حيوان أو ثياب أو متاع. الشرط الثاني: أن تكون من 5 أوسق فأقل، والوسق 60 صاعا، فتكون 5 الأوسق 300 صاع، هذا هو أعلى المدى وهو السقف الذي لا ينبغي أن يتجاوز. الشرط الثالث: أن يكون مال هذا الرطب إذا ما قدر على رأس النخلة بقدر التمر الذي عند الفقير، أن يأتي الخراص الماهر العارف ويقول هذا الرطب إذا جف فإنه يكون مساويا للتمر الذي اشتري به، فإن قال إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل فإنه لا يجوز، فلا بد أن يكون مساويا، ولا بد حينئذ من الاكتفاء بالمساواة خرصا، وهذا كله من أجل دفع حاجة الفقير، لأننا لا يمكن أن نجمع تلك الثمار أي الرطب من على رأس النخلة من أجل أن نزنها أو نكيلها في مقابل التمر، لأن الحكمة أن تبقى هكذا على رأس النخلة من أجل أن يتفكه بها حينا بعد حين، وهذا التفكه سميت به الفاكهة فاكهة لأن الفاكهة يتفكه بها. فحينئذ يأتي الخراص الماهر الحاذق ويقول هذه الرطب إذا ما جفت فإنها تكون مساوية لهذا التمر لا تزيد ولا تقل، فإن زادت أو قلت فإنها لا تصح. الشرط الرابع أن يكون محتاجا للرطب، بمعنى أنه يريده للأكل، والتفكه لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر أن يصير تمرا على رأس النخلة، لأنه قد يقول أنا أريد أن أشتري الرطب وأبقيه حتى يصير تمرا ليكون هذا التمر تمر هذا العام وهو أجد من تمر العام الماضي، فنقول لا بد أن تكون محتاجا إلى الرطب لتأكله. ولهذا قال العلماء لو أنه اشترى عرية رطبا ثم أتمرت بطل البيع كما قال المصنف رحمه الله تعالى، لأن الشرط الذي من أجله إجاز هذا فقد. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أو عرية فأتمرت، يعني فإن البيع يبطل، لأنه إنما اشتراها بغرض التفكه بها لا أن يبقيها حتى تصير تمرا، فإن بقاها حتى صارت تمرا فإن البيع يبطل، لأن الشرط الذي من أجله جاز هذا فقد. الشرط الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان قد جمع فجعل في أوان، بمعنى أن صاحب البستان خرف النخلة وجعله في أوان وعرضه للبيع، فجاء إنسان فقير فقال ليس معي دراهم لكن عندي تمر فاخرص، أي فقدر بالتخمين نظرا، فاخرص هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل خرصه أي بمثل تقديره تمرا، فهذا لا يجوز لأنه يفوت الغرض وهو التفكه، لأن كونه على رؤوس النخل يتفكه به الإنسان شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز هذا البيع وهو بيع العرايا، وله هذه الشروط التي مر ذكرها. وقال المصنف رحمه الله أو عرية فأتمرت، والعرية مأخوذة من العرو بمعنى الخلو، والعلماء قد ذكروا هذه الشروط، فإذا بقاها حتى صارت تمرا وأعطاه التمر وذاك تخلى عن النخلة فقبض التمر بالكيل وقبض النخلة يكون بالتخلية، وأما هو فقبض التمر بالكيل، وأما قبض النخلة فبالتخلية يخلي بينه وبينها، فصاحب النخلة خلاها له وذاك أعطاه التمر بالكيل، ثم إن المشتري تركها حتى أتمرت، أي فصار ما على رأس هذه النخلة من الرطب صار تمرا بطلا، أي أن البيع يبطل حينئذ، لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر مع أن الأصل أنه محرم من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج للرطب. والآن لما أهمل وتركها حتى أتمرت أي صارت تمرا زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، كل ذلك ينبغي أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وإلا فهو الربا. فالآن هذه المسألة على خلاف ذلك، وإنما أجازها الشرع من أجل حاجة الفقير، فإذا تركها فصارت الرطب على رأس النخلة تمرا بطل البيع حينئذ. ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداع، نقول لو أننا صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد بعد أن أثمرت النخلة التي باعها خرصا عرية بقدر ما يكون من ذلك تمرا حتى صارت تلك الرطب تمرا، إذا قلنا إن العقد باق تحيل الناس على هذا. لذلك قال المصنف رحمه الله: إذا اشترى عرية فأثمرت بطل البيع. قال المصنف رحمه الله: والكل للبائع، أي الكل في هذه المسائل جميعها إذا بطل البيع رجع للبائع لأنه ملكه، ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد أقبضه إياه، وإن كان لم يقبضه إياه سقط عن ذمته فلا يطالب به. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة، يعني بالثمرة ثمرة النخل وثمرة العنب وكل ما يسمى ثمرة، وهو ما تخرجه الأشجار، لأن ما يخرج من الشجر ثمر وما يخرج من الأرض زرع. واشتد الحب، وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب، يعني حب الزرع، جاز بيعه مطلقا، يعني بدون شروط. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي والألباني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. وجه الدلالة أن حتى للغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب محرما كان ما بعده جائزا، كان ما بعده جائزا. فأين الدليل على أنه إذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا؟ أين الدليل؟ الدليل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد، وحتى للغاية، وما بعد الغاية يكون مخالفا لما قبلها. فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب محرما كان ما بعده جائزا. وقوله جاز بيعه مطلقا يبين إطلاق قوله وبشرط التبقية، وبشرط القطع من باب أولى. وعلى هذا فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها، وكذلك ما يكون من بيع الحب بعد اشتداده، له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يبيعه بعد بدو الصلاح أو اشتداد الحب بشرط القطع، فإنه يصح البيع ويقطعه. الحال الثانية أن يبيعه بشرط التبقية، فهذا جائز أيضا. الحال الثالثة أن يبيعه ويسكت، فلا يشترط قطعا ولا تبقية، فهذا جائز أيضا. والدليل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال المصنف رحمه الله: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، فللمشتري أن يبقيه إلى الحصاد، وهذا في الزرع، والجذاذ أي وإلى الجذاذ، وهذا في الثمر، وله أن يجذه قبل ذلك لأنه ملكه. المشتري الآن ملك الثمرة فله أن يجذها قبل أن يأتي أوان جذها، وله أن يبقيها حتى يأتي أوان جذها، وكذلك في الزرع له أن يحصده قبل وقت الحصاد، وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد لأنه ملكه. لكن هذا ليس على إطلاق، بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك. ويقال إن ثمرة النخل إذا لم تجد في أوان جذها أضرت النخلة بعدها،
فإذا ثبت ذلك قلنا للمشتري إذا جاء وقت الجذاذ لابد أن تجد ولا يمكن أن تؤخر لما في ذلك من الضرر. وكذلك في الحصاد، إذا جاء وقت الحصاد وقال ليس عندي آلة تحصد، نقول لابد أن تحصد، لأن الحق هاهنا لمن؟ الحق للبائع. إذن قول المصنف رحمه الله تبقيته إلى الحصاد والجذاذ يفهم منه أنه ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع، وهو كذلك يعني، وهذا صواب. ويلزم البائع سقيه، أي سقي الزرع وسقي الثمر، والمراد سقي الشجر، لكنه قيد ذلك بقوله إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، بأن يكون الوقت حارا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير، فنقول يلزم البائع أن يسقيه حتى وإن تضرر الأصل. فإن قال قائل كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر الأصل وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ وهذا حديث حسن، حسنه ابن رجب والألباني وغيرهما، أخرجه أحمد وابن ماجه من رواية عبادة رضي الله عنه، وأخرجه أحمد وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه مالك في الموطأ مرسلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، فكيف نقول يلزمه أن يسقيه حتى وإن تضرر الأصل؟ الجواب ليس هنا مضارة، البائع باعه والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إلى الجذاذ، فهو الذي ألزم نفسه بذلك وهو الذي رضي لنفسه بالضرر فيلزمه. وقوله إن احتاج إلى ذلك مفهومه أنه إن لم يحتج فإنه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، خلافا للمذهب في هذه المسألة حيث قالوا يلزمه سقيه سواء احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه، أي لا يلزم البائع السقي إلا إذا احتاج الزرع إلى ذلك إلى أواني الجذاذ والحصاد. قال وإن تلفت بآفة سماوية، وهذه المسائل من المسائل المهمة لأنها رافعة للنزاع قاطعة للخلاف، لأن كثيرا من المتبايعين لعدم علمهم بذلك يقع بينهم كثير من الخلاف وكثير من الشقاق والنزاع. وإن تلفت بآفة سماوية، الضمير يعود على الثمرة، أي إذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت بعد بدو صلاحها تلفت بآفة سماوية كحر شديد أفسد الثمرة، أو كبرد أسقطها، أو كجراد أكلها. فالآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها، إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه، سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيه أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن، إما لسلطته أو لجهالته، كما لو نزل الجند الأعداء فيما حول البلد وأتلفوا البساتين، فهؤلاء لا يمكن أن نضمنهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية، وهذا قول وجيه. قال المصنف رحمه الله وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، أي يرجع المشتري على البائع بكل الثمن الذي دفعه له. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه، إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بوضع الجوائح كما في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه يرفعه، واللفظ الأول مفصل، إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فإن قال البائع كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟ لأنه لما وقع العقد صحيحا انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقلت ملكية الثمن إلى البائع، فصار المبيع الذي أصابته الجائحة السماوية في ملك من؟ في ملك المشتري. فإذا أصابته الجائحة فمن يضمن؟ البائع. فيرجع المشتري على البائع بالثمن كله. فإذا قال البائع كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟ فالجواب: لأن بيعك إياه التزام منك بحفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاب، فهي الآن في حفظك، وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجذها وله أيضا أن يبيعها، ولكنها مضمونة عليك وفي حفظك لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاب. يستثنى من ذلك ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة، فإن الضمان حينئذ يكون عليه لا على البائع. فإذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت الجذاب حتى جاء المطر فأفسدها، فهل يرجع المشتري على البائع بالثمن أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه هو الذي فرط. فإذا قال المشتري أنا لي سيارات أجد النخل وأحمله، ولم تأتي السيارات بعد وتركها حتى فات وقت الجذاد وتلفت بآفة سماوية من مطر أو حر أو برد أو ما يشبه الآفة السماوية، كما يمكن في حالة الجند من جند الأعداء كما مر، فهنا لا يرجع، لأن هذا التفريط من نفس المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء. إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا ولكنه نقص، يعني لم يتلف وإنما نقص منه شيء من قليل أو كثير، بمعنى أن بعض القنوان تغير صار حشفا، فهل يضمن البائع النقص؟ صار حشفا، في المثل أحشفا وسوء كيلة، تقول هذا لمن يجمع خصلتين مكروهتين، فتقول أحشفا وسوء كيلة، فالحشف رديء التمر، فتغيرت بعض القنوان حتى صار حشفا، فهل يضمن البائع النقص؟ نعم يضمن النقص، لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض، فهذا التمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع، تقول حشف حشفا يبس وتقبض، فهذا التمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع، فضمان النقص على البائع. فإن كان النقص بسبب المشتري، كأن يكون المشتري لا يعرف الجني والخرافة، والخراف وقت اجتناء الثمر في الخريف ففسد الثمر، فهل يضمنه البائع؟ الجواب لا، لأن هذا من فعل المشتري، فلا يضمن ذلك البائع. قال المصنف: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. إذا أتلف الثمر آدمي معين يمكن تضمينه، فللمشتري الخيار، إن شاء فسخ البيع وحينئذ يكون الضمان على البائع، وإن شاء أمضى البيع وطالب المتلف. ولهذا قال: والإمضاء ومطالبة المتلف. ومن المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع له، فإذا قدر أن ثمن الثمرة زاد والمتلف ها هنا إذا قدره يكون تقديره له معلومة، بحيث تكون الصفقة رابحة ويكون المتلف ممن يسهل مطالبته، فما الذي يختاره حينئذ؟ سيختار الإمضاء ومطالبة المتلف. فمثلا إذا قدر أنه اشترى الثمرة بمئة، ثم جاء إنسان وأتلفها وصارت تساوي 200، أيهما أحسن؟ أن يفسخ البيع ويأخذ 100 من البائع والبائع يرجع على المتلف ب200، أو أن يأخذ من المتلف 200، أو أن يأخذ المشتري مع إمضاء العقد أن يأخذ من المتلف 200، ما الذي هو خير له؟ أن يفسخ أو أن يمضي العقد مع مطالبة المتلف بما أتلف، أن يمضي العقد مع المطالبة، هذا لا شك فيه. والعكس بالعكس، إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار الفسخ ويرجع على من؟ على البائع. وكذلك لو كان المتلف مماطلا أو فقيرا وكان البائع غنيا فالمشتري أيضا سيختار الفسخ، والعكس بالعكس سيختار حينئذ الإمضاء. فإذا قال قائل كيف تخيرونه بين الفسخ والإمضاء والثمرة في ملكه وقد تلفت على ملكه، فإذا تلفت فليطالب من أتلفها، فلماذا تخيرونه بين الفسخ والإمضاء مع المطالبة؟ الجواب هذا سؤال وجيه ووارد، لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع فعليه حفظها وحراستها، فكأنه هو المفرط في ذلك حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين. فصح أن نقول للمشتري إن شئت فافسخ البيع، لأنها وإن كانت في ملكك أيها المشتري لكنها في ضمان من؟ في ضمان البائع، فهذا وجهه. لكن لو قيل بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجه، لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه ومطالبة المتلف ممكنة فلا يرجع على البائع. نعم، لو تبين أن البائع مفرط كما سبق، ورأى الرجل الذي باع رأى رجلا قد صعد الشجرة ليجد الثمرة، فحينئذ نقول القول بأنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء مع مطالبة المتلف قول وجيه. لما؟ لأن البائع والثمرة في ضمانه وحفظه قد فرط، لأنه رأى رجلا يصعد الشجرة ليجد الثمرة ثم لم ينهى ولم يعد عليه، إذن قد فرط. فنقول حينئذ يكون البائع مخيرا بين الفسخ والإمضاء مع مطالبة المتلف، ويكون حينئذ قولا وجيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. مثال ذلك: البستان فيه أنواع من التمر كالسكري والبرحي وأم حمام، هذه أنواع من التمر. بدا الصلاح في واحدة من البرحي. يقول المصنف إن بدو الصلاح في هذه الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي هو البرحي، أما السكري وغيره فلا يكون صلاح البرحية صلاحا لهما لأن النوع مختلف. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه سواء بيع النوع جميعا أو بيع تفريدا، بأن بعنا الذي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين، فالكل صحيح، حيث ذكر المصنف أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا بدا صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. لماذا نتكلم عن صلاح الثمرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فإذا بيع قبل بدو صلاحه هل يكون العقد باطلا أو غير باطل؟ يكون باطلا؟ خطأ. يكون صحيحا؟ خطأ. فيه تفصيل: إذا باعه قبل بدو صلاحه بشرط القطع مع الانتفاع به صح، وإذا لم يكن ذلك كذلك بطل. فإذا ينبغي أن نعرف هذا الأمر، مسألة بدو الصلاح. وكذلك إذا كان البستان على هذا النحو الموصوف ثم بدا الصلاح في شجرة واحدة في البستان، هل يعد صلاحها ببدوه صلاحا لها ولسائر النوع الذي في البستان أو لا؟ هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا بدا صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. أما المذهب فإنه إذا بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع، لأنه لما بيع جميعا صار كأنه نخلة واحدة، وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها، فالعقد يقع عليها جميعا. أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدا لما لم يبدو صلاحه صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والمذهب أصح مما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء: إن صلاح بعض الشجرات صلاح لها ولنوعها ولجنسها. فمثلا إذا كان عند إنسان بستان فيه 10 أنواع من النخل وبدا الصلاح في نوع منها، جاز بيع الجميع صفقة واحدة، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه. لكن المذهب لا يعتبرون بذلك، يعتبرون النوع. والمذهب أحوط، وإن كان هذا القول قويا جدا، لأن الصفقة واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس، والتمر جنس واحد، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: التمر بالتمر مثلا بمثل. فلما اعتبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا واحدا، قلنا إنه إذا بيع جميعا وقد لون منه واحدة كفى. لكن هذا يجوز بإطلاق أو لا يجوز؟ يعني هل هذا يشمل النخلة ويشمل العنب أيضا، أو هو خاص بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر؟ هل يجوز بيع العنب لأنه بدا صلاح ثمر النخل؟ الجواب لا، لأنه ليس من جنسه، فلكل واحدة حكم نفسها. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، للحديث المتقدم قال: أن تحمر أو تصفار، ولأن ذلك علامة على نضجها، يعني أنها قد تلونت. لون النخل إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لونا غير الأحمر والأصفر. ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلا، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالإحمرار والإصفرار بناء على الغالب، وما جرى بناء على الغالب فليس له مفهوم. هذا مهم، ما جرى بناء على الغالب فلا مفهوم له. يعني إذا قلنا حتى تحمار أو حتى تصفار، ثم وجد بالتجربة والواقع أن هنالك ما يكون أسود اللون عند بدو صلاحه، فماذا نصنع؟ نتقيد بالإحمرار والإصفرار أم ماذا؟ لا نتقيد. لما؟ لأن ما ذكر من الإحمرار والإصفرار إنما ذكر على الغالب في هذا الأمر، وما كان مبنيا على الغالب فلا مفهوم له. قال: وفي العنب حتى يتموه حلوى، بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. وبدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوى، فشرط شرطين: أن يتموه وأن تظهر فيه الحلاوة. ومعنى يتموه أي يلين حتى يصير متموها، وهو من الماء حتى يصير ماء، لأن العنب ما دام حسرما فهو قاس وجامد، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يكون قد بدا صلاحه. أما إذا لان فهذا هو التموه، لكن لا بد مع ذلك أن يكون حلوى، احترازا مما لو تموه بآفة كقلة الماء مثلا فإنه لا يكون ذلك صلاحا، بل لا بد أن يتموه حلوى. وعبر بعض العلماء بقولهم: وصلاح العنب أن يسود، قياسا على تلوين النخل، وهذا صحيح بالنسبة لما صلاحه من العنب بسوداده، ولكن هناك عنب لا يسود ولو بلغ الغاية في النضوج. وربما يوجد أيضا عنب لا يتموه، لا يصير لينا كالماء، عنب قاس جامد ولو كان قد بدا صلاحه. ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة فقال: أن يطيب أكله، كما ذكره المصنف رحمه الله في بقية الثمار. ولذلك يوجد الآن عنب موجود في الأسواق ليس متموها ولا مسودا، بل هو أخضر قاس، ومع ذلك هو حلو يطيب أكله. قال: وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. بدو الصلاح في بقية الثمر كالبرتقال والخوخ والتفاح وما أشبه، وكلها تدور حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيرهما على إمكان أكله واستساغته، لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا أحيانا. وهو أيضا إذا وصل لهذه الحال من النضج قلت فيه الآفات والعاهات. يستفاد من هذا النهي أن الشارع ينهى عن كل ما يوجب الخصومة والبغضاء والعداوة، لأنه إذا حصل اختلاف ومنازعات صار هناك عداوة وبغضاء وخصومة، فلهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه. ما مناسبة ذكر هذه المسألة في بيع الأصول والثمار؟ فنحن في باب بيع الأصول والثمار. قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه. العبد أصل والمال فرع، فماله كالثمرة وهو نفسه أي العبد كالأصل، فلهذا ذكروا هذه المسألة في هذا الباب. وقوله عبدا ومن باع عبدا تشمل العبيد والإماء، يعني من باع مملوكا له مال فماله لبائعه. قد يبدو للإنسان أنها هنا تناقضا في العبارة، له مال ثم قال فماله لبائعه، فمن أين يكون له مال وماله لبائعه؟ فيبدو في ظاهر العبارة نوع تناقض. فعلى هذا يرد على المال الواحد مالكان، له مال وماله لبائعه، فيكون مالكا لماله ويكون صاحبه مالكا لماله، فيرد على المال الواحد مالكان، وهذا غير ممكن أن يرد على مال واحد مالكان من جهة واحدة. لكن قوله ومن باع عبدا له مال، اللام هنا ليست للملك ولكنها للاختصاص، كما تقول للفرس لجام، هل يملك الفرس لجامه؟ وكذلك تقول للدابة مقود، فهل تملك الدابة مقودها؟ ولكن اللامها هنا ليست للملك وإنما هي للاختصاص، فاللام هنا للاختصاص. ومن باع عبدا له مال، إذن ما هو المال الذي يكون للعبد؟ هو المال الذي اختصه سيده به وقال له خذ أيها العبد هذا المال التجر به سكرا أو أرزا أو سيارات أو غير ذلك، أعطاه إياه وقال له هذا بيدك أنت بعه والتجر به. فنقول هذا المال للسيد ملكا وللعبد اختصاصا. إذن قوله عبدا له مال، إضافة المال للعبد هنا إضافة اختصاص وليست بإضافة ملك. فماله لبائعه، هذه اللام في بائعه هل هي للاختصاص أم للملك؟ للملك، فهي في حال العبد للاختصاص، وأما بالنسبة لمالكه فإنها لام الملك يعني للتملك، فالمال للبائع. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. وهنا نسأل هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنسانا رأى عبدا عليه ثياب رثة ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد فملكه ثوبه، قال خذ هذا الثوب فهو لك، هل يملك هذا الثوب؟ هل يملك بالتمليك أو لا يملك؟ الجواب عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه يشمل ما كان بيده اختصاصا أو تملكا، فيدل على أنه لا يملك. وقال بعض أهل العلم إنه يملك بالتمليك، وفصل آخرون فقالوا يملك بتمليك سيده دون غيره، لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملكه إياه، والحق للسيد، وعلى هذا يكون ما ملكه سيده إياه ملكا له ليس لسيده، فليس له بعد أن يرجع عليه على سبيل الرجوع في الهبة، وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد لأنه ملكه إياه. ظاهر الحديث العموم فماله للذي باعه، حتى لو قلنا يملك بالتملك صار الذي ملكه السيد له، وإذا كان له دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه. إذا مات العبد وبيده مال أعطاه له السيد ليتجر به وللعبد ابن حر، فمن الذي يرث هذا المال؟ إن قلنا بأنه يملك بالتمليك فماله لابنه، وإن قلنا لا يملك بالتمليك فماله لسيده. وقد ذكر ابن رجب في القواعد هذه المسألة وفرع عليها مسائل كثيرة، وهو اختلاف العلماء هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك. قال المصنف إلا أن يشترطه المشتري. إلا أن يشترطه، الهاء في يشترطه تعود على المال، فإذا اشترط المشتري المال فهو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترطه المبتاع، فهو نص في ذلك. حتى ولو لم يرد النص في هذا، فإن عموم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يشمله، لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطة في العقد، لأنها أوصاف للعقد، فليس فقط أن يفي بأصل العقد، بل يجب أن يفي بأصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطة في العقد أوصاف للعقد. ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أخرجه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به، وصله أبو داود والحاكم من رواية أبي هريرة، ووصله الترمذي من طريق أخرى، وكذلك الدارقطني، وقد صححه الحاكم من رواية عائشة ومن رواية أنس رضي الله عنهما. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لكن هنا يشكل علينا إذا قدرنا أن هذا العبد عنده 10,000 نقدا، واشتراه المشتري 100,000، واشترط أن المال الذي معه يتبعه، فتكون هذه المسألة من مسألة مد عجوة ودرهم، لأنه فيه دراهم وما أحد العوضين من غير الجنس، فهل يصح هذا أو لا؟ الجواب فيه تفصيل. قال المصنف رحمه الله: فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. يعني إذا كان قصده المال فلا بد من علمه بالمال وسائر شروط البيع، أي كل شروط البيع 8، ولا بد أن يكون خاليا من الربا وإلا فلا. إذن كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن. إذا كان هذا الرجل محتاجا إلى خادم يقصد المشتري، إذا كان محتاجا إلى خادم ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادما له، لكنه اشترط أن يكون ماله تبعا له، لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرفه الذي كان عليه من قبل، لأن المال لو أخذه البائع الأول ربما يتأثر العبد، فاشترط المشتري أن يكون مال العبد تبعا له من أجل راحة العبد. فهنا لا يشترط علمه بالمال، ولا يشترط أن لا يكون بينه وبين عوضه ربا، ولا يشترط أي شيء من الشروط. فلو قيل للمشتري: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعا له، فهل تعلم ماله؟ قال: لا، ما أعلمه، لكنني لا يهمني المال، يهمني العبد. قلنا: لا يضر أن تجهل المال لأن قصدك العبد، لكن لو قال المشتري: قصدي المال حيث إني رأيت هذا العبد يتجر في محل وهو ناجح في تجارته، والمحل فيه أنواع من التجارات، فنقول: إنما الأعمال بالنيات، فما دام قصدك المال لا بد أن تجرد من المال كله حتى من علبة الكبريت، ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، فليفرد المال بعقد والعبد بعقد آخر، حتى لا ترد علينا مسألة مد عجوة ودرهم. وقد مر بيان قول الفقهاء هذا بأمثلته وبحكمه أيضا، ولله الحمد والمنة، ولا بد أن يكون المبيع مشاهدا معلوما. المهم أنه يشترط جميع شروط البيع. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين، وهو: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان يريدهما جميعا فلا بد من علمه وسائر شروط البيع. قال المصنف رحمه الله: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. ثياب الجمال للبائع لأنها خارجة عن حاجة العبد، وأما ثياب العادة فهي للمشتري. وهل تختلف الأعراف في هذا؟ بمعنى أن ثياب جمال في عرف تكون ثياب عادة في عرف آخر وبالعكس؟ الجواب: نعم، لا شك في ذلك، ولا شك أن هذا يتبع العادة في ذلك، فيقال: إن عد هذا من ثياب الجمال فهو للبائع، يعني باع عبدا وللعبد ثياب جمال يتجمل بها في المناسبات وفي الأعياد، وله ثياب عادة، فثياب الجمال لمن؟ للبائع. وأما ثياب العادة فلمن؟ للمشتري. ولكن إذا كان العرف معكوسا وهذا وارد، فعد هذا من ثياب الجمال وهو ثياب عادة فهو لمن؟ للبائع. وإن عد من ثياب العادة ما هو ثياب جمال فهو للمشتري. فإن كان معه ساعة وقلم فلمن؟ للبائع، لأنها ليست من الثياب لكن على الأقل من المال. هذه الأمور وأمثالها كما هو معلوم مما يتوجب على العبد أن يعلمه، خاصة إذا كان ممن يبيع ويشتري، وبالأخص إذا كان ممن يتجر، وإلا فإنه يتورط في أكل الحرام لا محالة. لابد أن يجتهد الإنسان في معرفة هذه الأحكام حتى لا يأكل المال الحرام، لأنه إذا لم يعرف هذه الأمور التي حددتها الشريعة، والشريعة المطهرة لها في كل مسألة قول ولها في كل أمر حكم، وهذا دليل على أنها من لدن حكيم خبير، وأن الذي جاء بها هو المعصوم المنبأ المرسل من قبل رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه. فيتوجب على الإنسان أن يتعلم، أمور دينه. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا من باب بيع الأصول والثمار، وفيه ما يلزمنا معرفته في حياتنا المعاصرة مما يتم عليه التعامل بيعا وشراء وتملكا. نسأل الله أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يعلمنا إنه هو العليم الخبير.